بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بدء الأذان، أي كيف شرع هذا الأذان في بداية أمره، وكيف كانت الصفة في جمع الناس إلى الصلاة. والأذان في اللغة هو الإعلام، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا يكون إلا بعد دخول الوقت. حديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. إذا حضرت أي دخل وقتها، حضر وقتها. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويقال له ابن راهوي، قال: حدثنا محمد بن بكر حاء، أي تحول الإسناد، وحدثنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري نيسابوري. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف، رحل إليه، رحل إليه كثير من المحدثين، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، هو ثقة إمام وأبوه ضعيف، حاء تحول الإسناد، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له، قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق الألف، أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، وذلك قبل شرعية الأذان بهذه الألفاظ. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، أي إذا جاء وقت الصلاة يضرب بذلك الناقوس إشعارا لدخول وقت الصلاة حتى يجتمعوا إليها. وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، أي اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود ينفخ فيه فيشعر الناس بدخول وقت الصلاة، عبارة عن بوق. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ هذه مشورة عمر وهذا رأيه. أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، أي بغير هذه الألفاظ، وإنما يقول: يا أيها الناس الصلاة، أو حان وقت الصلاة، اجتمعوا للصلاة، أو نحو ذلك، ينادي في الأسواق، في مجامع الناس، في نحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. أي علم الناس بدخول وقتها، وليس المراد أنه ينادي بهذه الألفاظ المعروفة. هذا كان قبل شرعية هذا الأذان، فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام رأي عمر أن يبعث من ينادي بالصلاة، وممن كلفه بلال لأنه جهوري الصوت، قال قم فنادي بالصلاة. إذن كانوا في بداية الأمر يتحينون وقت الصلاة، كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة، أي يقدرون وقتها وحينها فيجتمعون فيه. وهذا يدل على اهتمامهم بشأنها، كونهم يتحينون وقتها ويرقبون الوقت فيجتمعون من هنا وهناك فيصلون جماعة دون إشعار بالأذان، وإنما كل يرقب وقت الصلاة ويحضر. وعند أن ضعف اهتمام بعض الناس بشأن الصلاة ربما يسمع المؤذن ويتباطأ ويتكاسل، يسمع المؤذن ربما يصلون قبل أن يحضر المسجد، وهذا خطأ، هذا تفريط. قال ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، لأن الصلاة قد شرعت يحتاجون أن يصلوا جماعة، فكانوا يجتمعون فيتحينون الصلوات أي الخمس، وليس ينادي بها أحد. وفيه أن الدين ليس موكولا إلى أحد، وأن العبادة توقيفية، فقبل شرعية الأذان كانوا يتحينون، أمروا بالصلاة وإقامتها فكانوا يتحينون وقتها ويجتمعون ويصلون، ليس لك من الأمر شيء. فتشاوروا فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. وربما فرح النصارى إن اتخذوا ناقوسا، واليهود إن اتخذوا بوقا وقرنا ينفخون فيه. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني يحضر من يحضر، ومن غفل أو كان نائما ينبه من قبل إخوانه. وسلموا من مشابهة النصارى في اتخاذ الناقوس، ومن مشابهة اليهود في اتخاذ القرن والبوق. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر، وعمر ملهم وموفق، فقال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال النووي: في هذا الحديث فوائد، منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في إصابته الصواب، وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء، وتكون المشاورة ممن هو أهل للشورى من أهل الحق والعقد والرأي الحسن. قال: واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حقنا. والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار عند الشافعية. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقق أهل الوصول أن الأمر الوجوب إلا لصارف. وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحته، والله أعلم. فتشاوروا، فكان رأي عمر أسد أن يبعثوا رجلا ينادي بالصلاة، فاعتمد هذا. قال: وأما قوله أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال القاضي عياض رحمه الله: ظاهرها أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، وهذا الذي قاله محتمل أو متعين، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى، وذكر الحديث. قال: فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر. نعم، الحديث هذه الرؤية، فيكون الواقع الإعلام أولا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إما بوحي وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، وليس هو عملا بمجرد المنام. هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف، والله أعلم. أقر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الرؤيا، وأيضا عمر رأى نفس الرؤيا، وذلك بأن جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه فرأى أن رجلا قال: قل الله أكبر الله أكبر، ثم لقنه الأذان، ثم استأخر قليلا فلقنه الإقامة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالرؤيا، فأقره على تلك الرؤيا عليه الصلاة والسلام، فقال: القها على بلال فإنه أندى منك صوتا. والنداوة تطلق على رفيع الصوت وحسن الصوت، فإنه أندى منك صوتا. فلقنها بلال تلك الألفاظ، فجعل بلال يرفع صوته بها، فسمع عمر رضي الله عنه ذلك الأذان وتلك الألفاظ، قال: والله يا رسول الله، إني رأيت مثل ما رأى، أي مثل هذه الألفاظ التي سمعتها، فكان فرجا، وهي ألفاظ تدل على التوحيد وعلى النداء إلى الصلاة وبيان عظيم شأنه: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال الترمذي رحمه الله: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير حديث الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أو المازني، ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين، وهو عم عباد بن تميم والله أعلم، وهو مشهور بحديث صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث أخرى حين وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الصحيحين، لكن حديث الأذان صحابيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال الترمذي: ليس له عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الحديث سوى هذا، سوى حديث الأذان، أنه رأى الأذان فألقاه على النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يلقنه بلال. قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، فقال القاضي عياض رحمه الله: فيه حجة لشرع الأذان من قيام، أنه ينبغي المؤذن أن يكون قائما. قال: وأنه لا يجوز الأذان قاعدا. قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه، أي قاعدا، ووافقه أبو الفرج المالكي، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين: أحدهما أن قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف، نعم، المذكور في حديث ابن عمر: يا بلال قم فنادي بالصلاة، هو الإعلام لا النداء بهذه الألفاظ، هذا كان قبل شرعيتها. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد قال: اذهب إلى فلقنه الأذان فإنه أندى منك صوتا، وأنه ينبغي المؤذن أن تجتمع في هاتان الصفتان: رفع الصوت والنداوة فيه، حسن الصوت، إن اجتمع هذان الوصفان في شخص فهو أهل للأذان مع صلاحه وحسن حاله، وهذا الذي ينبغي أن يتخير. وينبغي للمؤذن أيضا أن يكون بعيدا عن اللحن في أذانه، فبعض اللحن في الأذان يغير المعنى، يغير المعنى، وما أكثر لحن المؤذنين أو بعض كثير من المؤذنين، قد نبه أهل العلم عن ذلك. بعضهم يرفع أو يمد الألف يقول الله أكبر، هذا لحن فاحش، هذا لحن لا يجوز. معنى أكبار أطبال، جمع كبر، الكبر هو الطبل، فإذا قال أكبار أي الله أطبال، لو اعتقد الإنسان هذا يكفر. الله أكبر، لا يقول الله أكبر. ما أكثر من يلحن في بعض ألفاظ الأذان. قال قول ضعيف لأمرين، أحدهما أن قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف، الثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذه، غير هذا. نعم، ظواهر كثير من الأحاديث تدل على أن المؤذن يؤذن قائما إلا لعذر كالصلاة، الأصل أن الإنسان يصلي قائما إلا لعذر، لكن القيام في الصلاة آكد، فهو ركن في الفريضة ومستحب في النافلة. قال وأما قوله مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال، بل مذهبنا المشهور أنه سنة، فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة، وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح، لأن المراد الإعلام وقد حصل ولم يثبت في اشتراط القيام شيء والله أعلم. وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد بن عبد الربيع في رؤيته للأذان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، قيل معناه أرفع صوتا وقيل أطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه. فمن علم من نفسه هذا الوصف فهو أحق من غيره، ينبغي أن يتخذ مؤذنا، وأيضا يستحب للمؤذن أن لا يأخذ على أذانه أجرا. حديث عثمان بن أبي العاص قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يكون محتسبا في أذانه، يكون حسن الصوت رفيع الصوت، أيضا عارفا بالوقت، هذا من الأمور المهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فالناس يأتمنون في صيامهم وفي إفطارهم وفي صلواتهم، فعلى أذانه يمسكون وعلى أذانه يفطرون وعلى أذانه يصلون. فبعض النساء فالنساء في البيوت، ومن كان معذورا مجرد أن يسمع الأذان ربما قام وصلى، فإن لم يكن ضابطا للوقت يخل الناس ببعض العبادات بسبب أذانه وهو الآثم. فالمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن. قال النووي قال أصحابنا فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان، أصحهما يرزق حسن الصوت وهو قول ابن شريح والله أعلم، أي يقدم حسن الصوت ولو أعطي شيئا من المال، ذاك إن لم يكن حسن الصوت ولا رفع الصوت، وإن لم يأخذ شيئا لا يقدم. من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يوسد الأمر إلى غير أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فينبغي أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، من كان مناسبا للأذان يكون مؤذنا، ومن كان أنسب للصلاة ولإمامة الناس يكون إماما، ومن كان أنسب في الخطابة يكون خطيبا، في التدريس كذلك، في هذه الأمور وفي غيرها من الأعمال. وإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ليس أهلا لعمل لا يتقدم، يترك غيره، إلا في حال الضرورة وما وجدوا أحدا وسد الفراغ الأمر أيسر. وبعض الناس يكون لا يحسن الأذان ويقفز ويسابق ويؤذن وما عنده الكفاءة، وهذا خطأ. وبعضهم يراعي يقول لك شائب رجل كبير في السن، حتى الكبير في السن كان غيره أحسن منه عندا وأحسن صوتا يقدم غيره، وذاك له الاحترام والتقدير والإجلال. وبعضهم يفعل ذلك عن جهل ولا يعلم، لو نصح ورشد لا أبل. وينبغي من توفرت فيه الصفة أن يتقدم، لا ينتظر حتى يقال له، أو بعضهم تقول له أذن يا فلان ما يقبل، يأبى، هذا خطأ، فيسد الفراغ غيره. وإلا هذه عبادة ينبغي أن يتنافس فيها، وعمل صالح ينبغي أن يتنافس فيه. وأطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر: لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر. وأيضا المؤذن يحتاج أن يكون كما تقدم عالما بالوقت، أيضا يخرج في الوقت لا يتأخر، وهذا مما يعينه على التقدم إلى الصلاة والمحافظة على تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول. كم من فضائل يحصل عليه المؤذن. قال النووي رحمه الله: وذكر العلماء في حكمة الأذان 4 أشياء: إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد، إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة. الله أكبر. في حكمة الأذان 4 أشياء: إظهار شعار الإسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما أو أراد قوما ينتظر، فإن سمع أذانا كف لا يغزوهم، شعار الإسلام، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. وأيضا مشتمل على كلمات التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا معبد بحق إلا الله، إلى آخر الألفاظ. والإعلام أيضا بدخول الوقت، يعلم الناس أن وقت الصلاة قد دخل بالأذان، وبمكانها، يعلمون بمكان الصلاة، مجرد أن يسمعوا المؤذن في مكان يفد الناس إلى ذلك المكان الذي أذن فيه، يعلم الناس بمكانها. والدعاء إلى الجماعة، عند أن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي اجتمعوا لأداء الصلاة جماعة وحرصوا على هذا الفلاح. فمن الخطأ يسمع الأذان ويتباطأ حتى تفوتك الجماعة. فمن مقاصد الأذان الاجتماع للجماعة، أن يصلي الناس جماعة، فإذا كان المؤذن يؤذن والجماعة تفوتك. فمن حكمة الأذان أن يجتمع الناس لهذه الصلاة جماعة حتى يصلوا جماعة، وصلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة. فاتق الله عبد الله وامتثل أمر الله، واستفد من قول المؤذن حي على الصلاة، أيقبل على الصلاة؟ يقبل، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا هو الفلاح بعينه. تريد الفلاح في الدنيا والآخرة؟ هذا اقبل على الصلاة، أي لا تتأخر، لا تتوانى، فأنت مطالب أن تصلي جماعة إلا من عذر. فنسأل الله أن يصلح الأحوال. كم قرأنا حديثا؟ كم قرأنا حديثا في مسلم؟ وإلا قد ذكرنا أحاديث عدة وقرأنا أحاديث كثيرة. واحد من صحابيه، حديثا واحدا من صحابيه، أتذكر؟ عبد الله، نعم عبد الله بن من؟ عبد الله بن من؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في بيان كيفية الأذان قديما، كيف كان الإعلام للصلاة، وأنه على مراحل كما دل عليه الحديث، حتى رؤيا الأذان وشرعت هذه الألفاظ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.